ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن انتهينا من تفسير سورة آل عمران، والسورة التي بعدها هي سورة النساء، وهي مدنية. قد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها نزلت في المدينة، لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حب. والمعنى أنه اتضح كثير من أحكام النساء وغيرهن، وقد ورد في هذه السورة آيات عظيمات تبين للمتدبر لها الكثير من الأحكام، أحكام النساء، أحكام المواريث، وبعض مسائل الجاهلية وآثار الظلم ومسائل القتال وغيرها. هذه الآية فتحها المولى جل وعلا بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة بالنداء لعموم البشرية، للناس جميعا: يا أيها الناس، المؤمن والكافر، البر والفاجر، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعة ربكم والبعد عن المعصية. خطاب للمؤمنين بالزيادة في الإيمان، وخطاب للكافرين بالإيمان والتوبة والرجوع إلى الله. اتقوا ربكم، أي الذي خلقكم ورباكم وأوجدكم من العدم ورزقكم من الطيبات، اشكروه واتقوه. وجاء بلفظ ربكم ليبين منته جل وعلا على الناس، فهو ربهم. والرب هو المالك المدبر المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت. وإذا لم تتقوه أين تذهبون؟ وإذا لم تتقوه وأنتم تعلمون أن بيده الأمر وإليه المرد ومنه الفضل، وتأكلون من رزقه وتعيشون في ملكه، فإذا خالفتم أوامره فهذا غاية اللؤم. وهذا ملحظ بلاغي في هذه الجملة، اتقي ربك. ما قال اتقي البعيد او اتقي جارك او اتقي فلانا، وانما قال اتقي ربك. صاحب النعمة عليك السابقة والحاضرة واللاحقة، والذي بيده امرك ومتصرف فيه، فإذا لم تتقه فأنت في غاية اللؤم والجهل. اتقوا ربكم الذي خلقكم. خلقكم هو الله، لا خالق لكم سواه، وخلقه إياكم كان من نفس واحدة في البداية. خلقكم من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها وهو حواء. خلق منها، أي خلق من هذه النفس من أجزائها من أعضائها زوجها، وخلق هذا الزوج من الضلع القصير الأسفل من جهة الظهر وفيه عوج، ولهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الثاني إلى الزوجة وحسن التعامل معها وتحمل غلطاتها، يقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فالمرأة مهما كانت من العقل والفهم إلا أنها فيها عوج، ولهذا كان لا بد من قوامة الرجل عليها، ولا تبرم عقد النكاح لها، وإنما لا بد من وليها ولا بد من محرم لها. فهي مهما كانت من النضج والفهم والعقل إلا أنها قاصرة عقل ودين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. الرجل وهو آدم خلق من طين من تراب من خلطان. ولهذا يحب الزراعة ويحب البناء ويحب العقار ويحب الحرف. المرأة خلقت من الرجل فهي تحب الرجل. تحدثوا نساءكم واحجبوهن عن الرجال، لأن المرأة إذا خالطت الرجال وأفسدت. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قل جل وعلا خلقكم من اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الزوج يطلق على الرجل والمرأة من دونها، ما يقال في العصر زوج وزوجة، وإنما يقال زوج لكل منهما للذكر والأنثى. فإذا ذكر معا عبر أو أضيف إلى المؤنث ساء التأنيث إلى زوجة. وإلا في الأصل أن كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في هذه الآية وخلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس التي هي آدم زوجها وهي حواء، ولم يقل زوجته فإنما قال زوجها. فالزوج في الفصحى يطلق على الذكر والأنثى، لكن عند الحاجة إلى التفريق وخاصة في باب المواريث يقال زوج وزوجة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي بث من هذه النفس وزوجها رجال ونساء. خلق من آدم وحواء ذرية وهم كثير وكثير جدا، اختلفت ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم، لكنهم كلهم أولاد لآدم وحواء. على هذا فلا تمايز بينهم إلا بالتقوى. منهما رجالا وبث منهما نساء في أرجاء الأرض وانتشروا فيها واختلفت أشكالهم، اختلفت ألوانهم ولغاتهم، لكنهم كلهم في الأصل لآدم، وآدم من تراب. والفارق بينهم والمميز اتقوا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا عقب هذا بقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا هؤلاء الناس الكثير من رجال ونساء، لا أحد منكم يتطاول بنسب ولا بمال ولا بمنصب، فكلكم إخوة وكلكم ذرية رجل واحد، إنما اتقوا الله الذي تساءلون به، أي الذي تسألون به. إذا أحد منكم سأل شخص آخر قال أسألك بالله كذا وكذا، احذف الجهاز المحلي. قوله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به، اي اتقوا ربكم بطاعتكم إياه و الذي إذا أردتم أن تطلبوا شيئا سألتم به فقلتم يقول بعضكم لبعض نسألك بالله أن تبين لنا كذا ونحو كذا. والأرحام، الأرحام معطوف على لفظ الجلالة أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فقوله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها أي احذروا قطيعة الرحم واصلوا أرحامكم. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا يبين لنا عظم شأن صلة الرحم وهم أقارب الإنسان الذين يرتبط بهم عن طريق رحم سابق سمعوا منه وتناسلوا منه فيصل بعضهم بعضا برا بتلك السلسلة التي يجتمعون في النهاية بها كابن العم وابن عم الأب وابن عم الجد وابن عم جد الجد وهكذا. تقوى الأرحام هي أن الإنسان يجعل رحمه موصولة حيث أنه لا يقطعها ولا يكون غريبا بين أهله وإنما يكون واصلا للرحم بارا لمن يتصل به من أقاربه. إن الله كان عليكم رقيبا وهذا ملحظ هام لمن تدبره وهو أن الله تعالى يراقب عباده ولا تخفى عليه منهم خافية. في المدرسة يجعلون مراقبين للطلاب ويجعلون مراقبين على العمال لأجل أن يقوم كل عامل بعمله فإذا رأى الطالب المراقب انضبط وإذا رأى العامل المراقب انضبط وقام بعمله بجد وهو مخلوق مثله ينسى وممكن يضحك عليه ممكن يدفع له رشوة تمشي الأمور ومع هذا يحرص على أن ينضبط إذا أدرك أن هناك مراقبة من مخلوق مثله. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقبا لأعمالكم وتصرفاتكم وحافظا لكل ما يصدر منكم من عمل. وعلى هذا فلا يصلح أن الإنسان يتهاون ويترك لنفسه تعبت كيف شاءت وهو يعلم أنه تحت المراقبة وأنه تسجل عليه تصرفاته وحركاته وسكناته وأقواله. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يحسب لكل أمر حساب وأن يدرك أن قوله مسجل عليه وأن أعماله مصورة ومدونة في سجلاته. وعلى هذا الأساس يستعد لما الدفاع عن نفسه إن كان يستطيع الدفاع بالتوبة والرجوع إلى الله وتصحيح الأخطاء التي صدرت منه. وهذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى للناس جميعا، وهو أن يعلموا أن المراقبة عليهم مستمرة لا تستر لحظة، لا في ليل ولا نهار، لا في ظلمة ولا ضياء، لا في سر ولا جهار، كل شيء يسجل على الإنسان ويحفظ ويحاسب عليه ويقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هل تستطيع أن تنكر شيئا مما هو مدون فيه؟ فلا تستطيع. فالله تبارك وتعالى ينبه عباده ويبين لهم أنه يراقبهم ويعلم بحالهم، وأنه يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه الآية قدر سورة النساء هي من ضمن الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر بها خطبة بعد آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم هذه الآية ثم آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآيات تصدر بها الخطبة، تسمى خطبة الحاجة، ما رواها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يدرك معاني هذه الآيات ويتدبرها ويتفقه في دين الله، لأن المطلوب من الإنسان أن يكون في أعماله متبعا للسنة ومتأملا لكلام الله جل وعلا، لأنه كله خير وبركة ومواعظ وعبر وحكم وأحكام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو حقيقة أكثر من سؤال، يقول إن بعض الناس يقول إن الله تعالى في كل مكان، ما حكم ذلك؟ نقول هذا عقيدة الحلولية، وهي عقيدة إلحادية باطلة، لأنها تكذيب لله تعالى الذي أخبر عن نفسه جل وعلا بأنه في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. فالله تبارك وتعالى فوق سماواته فوق عرشه دائم من خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية. وجل وعلا هو الأعلى وقال سبح اسم ربك الأعلى، وهو العظيم جل وعلا وقال سبح باسم ربك العظيم. فهو جل وعلا لا يحيط به شيء وهو أكبر من كل شيء، وفي كل ركعة نقول الله أكبر، في كل انتقال في الصلاة نقول الله أكبر. وعلى هذا فلا يصلح أن يقال مثل هذا القول، والذي يقول به فإن هذا فاسد العقيدة ومن أهل الضلال، ويلزم على كلامه وقاحة وخسة ودناءة. مما يلزم على قول هذا أن الله في كل مكان، أن يكون الله تعالى وتنزه حتى في الأماكن القذرة، وحاشا الله جل وعلا وهو العظيم الأكبر الأعلى. فلا يصلح أن ينتشر مثل هذا القول بين المسلمين، وإن كان يشاع من بعض المغرضين وأهل العقائد الفاسدة وفرق الضلال مثل هذه الكلمات، لكن المؤمن يجب أن يعلم ماذا يقرأ في كتاب الله تعالى، وهو يقرأ فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. والآيات كثيرة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى، منها الآيات الدالة على نزول الوحي منه وعلى ارتفاع الأمر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لماذا؟ لأنه في العلو. نزل على عبده الكتاب، أنزل الكتاب على عبده، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات الدالة على علو الله تبارك وتعالى. قد يقول ما معنى ذات في اللغة العربية؟ توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. مثلا كرسي، هذه كلمة، ذات الكرسي هو هذا، ذات الكرسي هو هذا. أما كلمة كرسي تكتبها في الورقة فهذه كلمة. ولا أدري لماذا سأل هذا السؤال ولم يأتي بما يريد من التعرف عليه. أقول ذكرت أنه لا يجوز العقد على المرأة إلا بولي، وماذا تقول لمن ينادي بأن تكون العصمة في يد المرأة؟ أقول له إن هذا محاج لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وداعية شر وضلال وفساد وأجساد، لأن هذا وهو يقرأ قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يقول هو لا غلط، وهو مكذب للقرآن. وإذا قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لسان حاله يقول لا غلط، أنا أعرف من النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تقولون أنتم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وعلى الناس أن يرجعوا إلى أحكام الحكيم جل وعلا. ونحن من كرم الله تبارك وتعالى علينا أن أنزل إلينا أكمل وأعظم كتاب على أفضل رسول عليه الصلاة والسلام. أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، فما علينا إلا التنفيذ، نتعلم ونعمل، هذا هو المطلوب منا. أما أن نقول لا، القرآن لا يصلح وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح ونحن الذين نعرف، فهذا دليل. هل الخمر نجاستها حسية أو معنوية؟ لماذا تسأل عن نجاسة الخمر أو عدم نجاسة الخمر؟ ماذا تريد به؟ يجب أن نعرف ما حكم الخمر. أما أن نقول هو نجس نجاسة حسية ولا معنوية، لا نريد الخمر أن يوجد في بلاد المسلمين، ولا نريد أن ينتشر شيء من الخمور والمخدرات في بلاد المسلمين، لأن الإسلام يريد من المسلم أن يكون عاقلا لا مجنونا، فكيف يسعى في جنون من عقل؟ لا يصلح أن الإنسان يتنازل عن عقله ويرضى بأن يكون مثل الثور أو أسوأ حال. إذا زال عقله فهو كالبهيمة لا شرف له، ولهذا فالمجنون تسقط عنه التكاليف. فكيف من شرفه الله بالعقل يقبل أن يتنازل عن هذا العقل ويتحول إلى طائفة المجانين بدلا من أن يكون من طائفة العقلاء الشرفاء؟ الشارع عندما حرم الخمر لعنها من 10 أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. العاشر هو الشارب التكرار، والتسعة كلهم ملعونون لأنهم أيدي مساعدة لهذا التكفير. كل هذا حماية للعقول من الفساد وسدا للأبواب الموصلة إلى الشر، لأن الخمرة أم الخبائث وهي رجس. كان أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد الزهاد جالسا في صومعته يتعبد لله، فأرادت امرأة أن تغويه، وكانت ذات جمال ومكانة، فأرسلت إليه خادمها وقالت: نريدك أن تشهد على عقد، لأننا لا نعرف في البلد أتقى منك ونريدك أن تشهد عليه. وليس من عادته أن ينزل من قومعته، لكن لما قيل له هذا الأمر أراد أن يحسن. سجل مع هذا الخادم وذهب معه إلى منزل تلك المرأة، فدخل مع الباب الأول هو الخادم ثم الباب الثاني، ثم وقف الخادم وقال: أنا لا أدخل، أدخل أنت الآن ولا يسمح لي الآن بالدخول. فلما دخل أغلق الباب من ورائه. امرأة حسناء قد تهيأت له ووضعت عندها خمرا وغلاما فقالت إنا لم ندعك لشهادة وإنما دعوتك لأجل فعل الفاحشة، فإن أبيت فاقتل هذا الغلام، فإن أبيت فاشرب الخمر، ولا ثالثة ولا مخرج لك إلا بفعل أحد الثلاثة، إما أن تزني وإما أن تقتل وإما أن تشرب الخمر. فكر في هذه الأمور الثلاثة فقال القتل نفس بريئة لماذا أقتلها، والزنا فاحشة شنيعة لماذا أفعلها، شرب الخمر سكر قليل ثم يزول وأعود على ما أنا عليه وأنتهي من هذه الورطة، وضرر يقتصر علي ولا يتعدى إلى غيري. حاول الكأس من الخمر وشربه، فلما شربه قال زيدي فزادت، فقال زيدي فزادت، فقام وفعل الفاحشة بها وقتل الغلام. فالخمر أم الخبائث، وهو كما قال ربنا جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذا فلا يجوز التعاون مع من يريد شرب الخمر بأي وسيلة، بل قد نص العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع عنبه للخمارين، أو أنه إذا كان عنده عنب في العادة يشتريه من يصنع الخمر لا يجوز له زراعة العنب، وإن كان العنب من الطيبات وبيعه لمن يأكله فيه أجر وثواب، لكن إذا كان سيباع على من يتخذه خمرا فإنه يتحول إلى معصية. هنا يجوز الزواج بخالة زوجته من الرضاعة قبل انتهاء عدة الزوجة بعد الطلاق؟ نقول لا، لا يجوز. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كانت المرأة لها خالة من الرضاع وأنت طلقتها ولم تخرج من العدة فلا يجوز الزواج بخالتها، يعني لا يجوز العقد على خالتها من الرضاع حتى تخرج زوجتك المطلقة من عدتها. كل وجدت مصحفا في المسجد حرام غير الطبعة المدنية وأخذته ليقرأ فيه في المنزل قال عليه في ذلك الشيء، قلنا هذا وقف على المسجد الحرام فلا يجوز إخراجه منه. يقول إن بعض الناس إذا عمل مصيبة قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا أراد أن يعمل معصية أو ذنبا يقول إن الله على كل شيء قدير ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أما كونه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك فهذا صحيح، وكون الله تعالى على كل شيء قدير هذا صحيح، لكن هذا ليس حجة لك في فعل المعاصي، لأن الله تبارك وتعالى جعل لك إرادة وجعل فيك عقل وخاطبك بفعل الأوامر وترك النواهي، وكونك تختار المحرمات وتترك الواجبات، هذا ليس عجزا منك وإنما هو اختيار ورغبة، أنت الذي اخترت هذا الأمر ورغبت فيه وفعلت فهو منسوب إليك. وإذا أردت أن تفهم هذا المعنى جيدا تطبقه في حياتك اليومية في الماديات، لا تأكل ولا تشرب وتلقي على ظهرك الشمس وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هل تفعل هذا؟ أم أنك تذهب إلى جلب الطعام من الدكان وتدفع فيه الثمن، وتسارع إلى تبريد الماء، وتسارع إلى شربه، وتمد يدك وترفع الكأس وتدخل الماء فيك وتبلعه؟ أليس هذا أنت الذي اخترته وقررته؟ أم أنك مكره على هذا الأمر؟ هل أنت مكره؟ ما أحد يقول إنه مكره، بل كل إنسان يرغب في هذا الشيء، ولو أنه لم يعمل هذا العمل لقيل إنه بهيمة، بل البهيمة تعمل لها إرادة في هذه الأشياء، تأكل العلف وتختار أشياء المأكولات الطبيعية التي فطرها الله تعالى عليها. هذه المأكولات هي مأكولات بعض الزنادقة الذين يريدون أن يغالطوا وهم يعرفون الحقيقة لكنها من باب المعاندة والمعاكسة لا أكثر ولا أقل، وإلا فإنهم تقام عليهم الحجة فيما يتعاملون به مع الماديات. إذا عرف أن هناك بضاعة تباع بسعر رخيص ذهب مبكرا لأجل أن يكون من أسبق الناس إلى تحصيلها، فأنه يحصل على هذه البضاعة، لكنه وهو يعرف أن صلاة الجماعة ب27 درجة إذا صلاها في المسجد، وأنه يأتم إذا لم يصلها وصلاها في منزله، لا يبالي بهذا ويقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه حجة مرفوضة وكلام باطل. نعم الله جل وعلا لا يقدر لك، لا يصيبك إلا بما قدر لك، لكنك أنت لا تعرف ما قدر لك قبل أن يقع، قبل وقوع الشيء لا تعرف ما هو الذي يقدر لك، ما الذي يدريك عن المقدر لك بعد قليل؟ ما تدري، لكنك أنت مطالب بأن تجد وتحرص على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي، فإذا عجزت وبعد اجتهادك وحرصك فلا لوم عليك، إذا أنك لم تجد ماء أن تتوضأ به فلا ضرر عليك تيمم، إذا كنت لا تستطيع أن تصلي قائم صلي جالس ولا لوم عليك، لكن تقول لا أنا لا أريد أن أصلي لأني لا أستطيع، لا هذا مرفوض. تقول ما حكم دفع النقود لجمعية خيرية علما بأن النقود التي يدفعها هذه الجمعية مبلغ إجباري، وعندما يحصل لهم مناسبة عزاء أو فرح يقومون بجلب ما يطلبه من هذه الجمعية؟ أولا التبرعات ليس فيها إجبار، التبرعات إنما هي إحسان وتعبد لله، هذا من ناحية. وأما ما ذكره السائل بأنه يكون ما يحصل من المبالغ يكون لمناسبات العزاء والأفراح ونحوها، أما مناسبة الأفراح فهذا حسن، وأما مناسبات العزاء هذا خلاف الشريعة، فإنه ليس هناك أموال تجلب أو تجمع لأجل اصطلاح الشيء، ليس هناك أموال تجمع لأجل إقامة مناسبات عزاء. نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات لأحد ميت عزاه وانتهى، يعزيه في المقبرة أو في المسجد وينتهي بهذا الأمر، ويصنع لأهل الميت طعاما يكفيهم من أحد أقاربهم أو جيرانهم، يدفع لهم دون جمع للناس وإيقاد للأنوار وسد للطرقات وإيذاء للخلق. مع الأسف الشديد الآن صارت مناسبات العزاء مشكلات، حتى أنهم أحيانا يسدون الطريق. وهل هذا العمل له أصل في دين الله؟ هذا عمل ابتداع وإيذاء. وإذا كانوا يريدون أن يترحموا على الميت يدعون له بالتعزية، وأهل الميت المقصود تسليتهم لا إيذائهم، لأن التعزية معناها التسلية. واجتماع الناس بهذا الشكل هذا إيذاء لأهل الميت وإرهاق لهم ويشق عليهم، وربما تكبدوا مبالغ وخسائر وفيهم قصار ويؤخذ من أموالهم ويؤكل بغير حق. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذه الأمور التي اعتادها بعض الناس لا برهان عليها ولا دليل. وقد كان جرير بن عبد الله البجري يقول: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يسأل سؤال في جغرافيا، يقول إنه سمع أن هناك مناطق في الغرب الشمس تبقى عندهم 6 أشهر وتغيب 6 أشهر، يقول هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح. في المناطق الشمالية من الأرض يوجد بعض المناطق تكون بهذه الصورة. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.